بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 32 في سلسلة دروس السيرة النبوية. ما زلنا نتحدث عن غزوة بني المصطلق، أو ما يسمى غزوة المريسيع، وقد وصلنا إلى أول الحديث عن الإفك الذي اختلقه المنافقون بقيادة رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول في هذه الغزوة. ذكرنا قصة هذا الإفك كما روته السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. بقي أن نتحدث عن العظات والمبادئ والأحكام التي ينبغي أن نفهمها من هذا الجانب في الغزو، أو من هذا الحدث. أولا، تعد حادثة الإفك هذه أيها الإخوة قمة الأذى الذي مني به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل أنواع الأذية التي مني بها المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت دون هذا النوع من الإذاء. وسبب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوقع تلك الأنواع من الأذى، وكان قد وطن نفسه لها، لأن البيان الإلهي كان يبين له أن الأنبياء السابقين أوذوا أيضا، وأن له أسوة بهم، وأن عليه أن يصبر كما صبروا. فلم يكن يجد في أنواع الأذية التي طافت به من المشركين في مكة أو من أهل الطائف أو غير ذلك، لم يكن يجد في شيء من ذلك ما يفاجئه، بل كان كما قلت لكم قد وطن نفسه لها ولقبولها، وكان يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. أما هذا النوع من الأذى، هذا الإفك الذي نثره ونشره عبد الله بن أبي بن سلول بين الناس في وقت شاء الله عز وجل أن ينقطع فيه الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعود في هذه الفترة إلى وضعه البشري التام، لا يعلم غيبا ولا يدرك شيئا من وراء ما يعرفه ببشريته، ومن ثم فهو لا يعلم. هذا الذي قيل عن أم المؤمنين، أهو صحيح هو أم لا؟ مسألة إن كانت حقيقة تتعلق بشرفه، تتعلق ببيته، تتعلق بعرضه، نعم. ومن ثم اضطرب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما لم يضطرب لأي نوع من الأذى لقيه في مكة أو بعد هجرته صلى الله عليه وسلم نهائيا. والسبب كما قلت لكم نوع الأذى مختلف. ثم إن الله عز وجل لم يوحي إليه بادئ ذي بدء ليكشف له عن هذه الحقيقة أو هذا الإفك. شاء الله عز وجل أن يتلبث الوحي إلى شهر أو أكثر بقليل. طيب، النبي خلال هذه الفترة كان بشرا من الناس، وكان يفترض كل شيء. ومن ثم فقد صح أن نقول إن هذا الأذى الذي نال المصطفى صلى الله عليه وسلم شر من كل أنواع الأذى الذي لقيه من المشركين، وهذا ما يختلف به المنافقون عن المشركين. المشركون لا يتأتى لهم أن يتحركوا في ساحة واسعة من الأذى، لكن المنافقين يتأتى لهم ذلك لأنهم يتحركون يذهبون ويجيئون في ساحة الإسلام، يقومون ويقعدون يغدون ويروحون مع المسلمين ويهتكون بهم وكأنهم من المسلمين، ومن ثم يتأتى لهم من الأذية ما لا يتأتى لمن قد أعلن عن كفره. وهذه قاعدة تصدق في كل عصر وفي كل زمان، هذا أول ما ينبغي أن نعلمه. الشيء الثاني، هذه الفترة التي مني فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الألم الذي انتابه مع ما شاءه الله عز وجل من تلبس الوحي، هذه المدة كلها فيه هذا المظهر بكامله، في داخله دليل من أقوى الأدلة وأبهرها على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الفارق الكبير بين شخصيته بشرا من الناس وبين شخصيته نبيا يوحى إليه من عند الله سبحانه وتعالى. هذه الفترة التي بلغت شهرا أو يزيد، هذه الفترة كل يوم بل كل ساعة فيها كانت إعلانا عن نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلانا جازما وحاسما عن أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوحي، وأنه لم يكن ليتفوه بكلمة واحدة يتقول فيها على الله سبحانه وتعالى. إن أردنا أن نسير وراء من يفترضون أن القرآن كلام اختلقه رسول الله من عنده ونسبه إلى الله عز وجل زورا، كنا نريد أن نسير وراء ما يقولون. طيب، ما الذي يجعله يصبر 30 يوما على هذا الأذى الذي يأخذه ويرده؟ ما الذي يجعله يصبر على هذا الاضطراب الشديد الذي يشكل فعلا كما قلت لكم أعتى أنواع الأذى النفسي ومن ثم الجسدي أيضا؟ إذا كان القرآن من تأليفه فما أيسر أن يحوك بضع آيات يعلن فيها عن براءة زوجته عن هذا الذي اتهمت به، ومن ثم يريح نفسه وأعصابه. طيب، لماذا لم يفعل ذلك؟ ولماذا استسلم للأذى الذي انتابه طوال هذه الأيام الكثيرة؟ لا يوجد سبب منطقي يؤمن به العقل إلا شيء واحد، أنه صلى الله عليه وسلم كان أمينا على وحي الله، كان أمينا على ما يتنزل عليه من عند الله عز وجل، لا يتأتى له أن يزيد على ما قد جاءه من عند الله حرفا، لا يتأتى له أن يستعجل ما شاء الله عز وجل أن يؤخره أو أن يؤخر ما شاء الله عز وجل أن يعجله. نعم، هذه الظاهرة تعود بنا إلى المعنى الذي عرفنا به الوحي، إذ قلنا إنه حقيقة من عند الله سبحانه وتعالى تتمثل في خبر يرسله الله إليه عن طريق جبريل، ليس له اختيار في جلبه إليه ولا في رده عنه. نجد أنفسنا أمام قصة الإفك هذه، نجد أنفسنا أمام دليل باهر قوي لا يمكن أن يأتيه الخلف بشكل من الأشكال على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أمين الله عز وجل على وحيه الذي يتنزل إليه من سمائه. ولذلك ربي عز وجل قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. والواقع أن هذه الحادثة مكنت الإيمان في قلوب كثيرا من الناس الذين كانوا حديثي عهد الإيمان، وزاد إيمان المؤمنين بنبوة رسول الله، زادتهم هذه الحادثة يقينا، رسخت إيمانهم في قلوبهم، إيمانهم بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جوانحهم، وجعلتنا هذه الحادثة نقف بخشوع أمام قول الله سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. صدق الله. موقفه في هذا الشهر مصداق كلام الله عز وجل. هذا القرآن كلام رسول الله يتقوله على الله؟ معاذ الله. انظروا ماذا يقول الله: ولو تقول علينا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين بالقوة ثم لقطعنا منه الوتين، هذا هو الوتين، هذا هو الأرض، فما منكم من أحد عنه حاجزين. أصلا أيها الإخوة، هذا الكلام تلاحظون أنه يتنزل من علياء الربوبية، نعم، مغموس بجلال الربوبي، لا يمكن لبشر أن يقول هذا الكلام. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لا يستطيع أحد منكم أن يحميه من سطوتنا ومن عقابنا في هذه الحال إطلاقا. هذه النقطة الثانية ينبغي أن نتنبه إليها جيدا. شيء ثالث، تذكرون أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إذ كان عند عائشة ويسألها عن هذا الذي يقوله الناس: هل ألمت بذنب أم لا، إلى آخر ما هنالك، وما أجابت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الباري عز وجل آنذاك أنزل على الرسول 10 آيات بيانا لكذب هؤلاء المتقولين ولبراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وتذكرون أن والدة السيدة عائشة قالت: قومي فاشكري رسول الله، لكنها ماذا قالت؟ لا والله لا أشكر إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. ربما استشكل بعض منا هذا الكلام يعني، وتخيل أن هذا فيه شيء من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي من يذكرها بأن تقوم فتشكر رسول الله، تقول: لا أشكره، أشكر الله. لا، ليس في هذا أي سوء أدب مع رسول الله إطلاقا. هذه الظاهرة هي ما يسميها الربانيون وحدة الشهود. وحدة الشهود، هذه الفترة التي عانت فيها أم المؤمنين ما عانت، وعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عانى، لم يكن لا بيد عائشة أم المؤمنين أي وسيلة لتبين للناس براءتها من هذه التهمة الكاذبة، من هذه الجريمة النكراء، ولم يكن بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وسيلة أيضا، أليس كذلك؟ رسول الله في حيرة، والسيدة عائشة متألمة تبكي من هذا الذي نشره المنافقون عنها. وفجأة يأتي الفرج من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة تذوب الأغيار، تذوب الأغيار كلها من بصيرة الإنسان أيا كانت، فضلا عن السيدة عائشة. لا يبقى إلا الله، هو المفرج، هو الذي يكشف الحقائق، هو الذي يحمي، هو الذي ينصر. هذه الحالة اسمها وحدة الشهود، فكانت معذورة عندما تفاعلت مع هذه الحالة التي انتابتها وقالت في غمرة شهودها لله عز وجل: لا والله لا أشكر إلا الله. وهل هنالك غيره؟ وهل هنالك من يملك شيئا غير الله سبحانه وتعالى؟ نعم، هذه حالة اسمها وحدة الشهود، وهذا يدل على المستوى الباسق الذي ارتقت إليه السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وهذه الحالة ذاتها هي التي كانت في تلك اللحظة تنتاب حبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، لأنه هو نفسه عندما تلقى هذا الوحي من الله عز وجل كان كل كيانه شكرا لمن؟ لله عز وجل. فرسول الله وزوجه أم المؤمنين كلاهما متجهان إلى الواحد الذي لا ثاني له، يشكران الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة ينبغي، قلت في أكثر من مناسبة، ينبغي للإنسان أن يسعى سعيه اللاهث وأن يبذل كل ما يملك من جهد ليرقى إليها، وعندئذ يصل إلى قمة التوحيد، توحيد الله عز وجل. وإلا فإن صور الأغيار تلبس علينا وتشوش علينا، مظاهر الأسباب، مظاهر العلل التي نتعامل معها والتي نستغرق في بحارها في كثير من الأحيان تجعلنا معرضين للابتعاد عن رؤية فاعلية الله عز وجل، تجعلنا محجوبين عن وحدانية الخالق الفاعل المدبر. لكن عندما نكثر من ذكر الله، عندما نكثر من الربط بين النعم والمنعم، إنما نكثر من الربط بين صور المخلوقات وقدرة الخالق وحكمة الخالق ولطف الخالق، ونتابع في هذه الحالة باستمرار، نرقى إلى حالة وحدة الشهود. لا أقول وحدة الوجود، لا، إياكم، أنا أقول وحدة الشهود. تؤمن بوجود المخلوقات لكنك وأنت تنظر إليها لا تبصر فيها إلا قدرة الله، إلا فاعلية الله، إلا حكمة الله. كل صفات الله عز وجل تتجلى في ملكوته، فأنت عندما تنظر إلى هذه الدنيا موجودة، لكن كما قلت مرة، أرأيت إلى ألواح من الزجاج الصافي الصافي الصافي، أنت تؤمن بوجودها، لكن عندما تحملق فيها وتنظر إليها ماذا ترى؟ ترى ما وراءها، لكنك لا ترى الزجاج. فهذه المكونات كلها تصبح كألواح من الزجاج الشفاف الصافي موجودة، لكنك عندما تتأمل فيها لا ترى فيها إلا قدرة الخالق، لا ترى فيها إلا صنعة الخالق، حكمة الخالق سبحانه وتعالى. نعم، ينبغي أن يحاول كل واحد منا أن يرقى إلى سدة هذا التوحيد، إلى ما يسميه الربانيون بوحدة الشهود. في يوم من الأيام أثناء مرض والدي قبيل وفاته، ربما بسنة أو أكثر أو أقل ما أعد أذكر، أحد الأصدقاء كان عنده يخدمه، وربما أحد الأطباء، فأراد والدي أن ينهض أن يقوم، أمسك بيده ليعينه. نعم، هذا الأخ الصديق الذي كان يعين والدي أعانه قائلا: يا رسول الله. قال له والدي وهو في غمرة من هذه الحالة التي يقول: قل يا الله، قل يا الله. والدي كان من أشد الناس حبا لرسول الله، وكان ممن يؤمن بالتوسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عندما تعيش في حالة التوحيد لا تجد إلا الله. نعم، لذلك غمرة وحدة الشهود جعله يقول هذا الكلام: قل يا الله، ما في غيره. نعم، هذه هي الحالة التي انتابت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الشيء الثالث، تعالوا نتساءل أيها الإخوة، هذه التبرئة التي برأ الله سبحانه وتعالى بها عائشة أم المؤمنين من خلال 10 آيات، هي تبرئة شرعية أم تبرئة حقيقية؟ أنا مضطر أن أطرح هذا السؤال، لأن في الناس من طرح هذا السؤال وأراد أن يبعث تشويشا لا يمكن أن ينثره وأن يختلقه إلا شياطين، إما الجن أو الإنس. سؤال واضح: التبرئة التي برأ الله عز وجل أم المؤمنين إياها هي تبرئة شرعية، يعني نظرا إلى أنه لا يوجد 4 شهود، رأوا هذا الذي اتهمت أم المؤمنين به، إذن فهي في حكم الشريعة الإسلامية بريئة، حتى ولو كانت والعياذ بالله كذب. هنالك من كتبها وقالها، هل هذا صحيح؟ هل هذا التصور يفهم كلام الله؟ لاحظ أول كلمة في الآيات التي برأ الله عز وجل فيها أم المؤمنين، أول كلمة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. والإفك شر أنواع الكذب، شر أنواع الكذب. قبل أن يتحدث الباري: لولا جاءوا عليه ب4 شهداء، هذا كلامات فيما بعد. أول جملة يعلن البيان الإلهي فيها أن هذا الذي تقوله عبد الله بن أبي بن سلول إفك، يعني هو يعلم أنه مفتر على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. طيب، الشيء الثاني، إذا كانت هذه التبرئة التي نزلت 10 آيات بإعلانها تبرئة شرعية، ما في لزوم لها، لأن عائشة أم المؤمنين في الواقع مبرأة بدون هذه الآيات. عندما اتهم عبد الله بن أبي بن سلول عائشة، أفكان هنالك 4 شهود؟ ما كان في 4 شهود، إذن هي بريئة بدون حاجة الآيات التي أنزلها الله عز وجل. تلاحظون ما أقول؟ شيء ثاني، أفكان اضطراب النبي عليه الصلاة والسلام والأسى الذي انتابه والحزن الذي هيمن عليه فقط من أجل أن يعلم أهي ستخضع للحد أم لا تخضع، هذا هو سبب اضطرابه؟ يعني أفكان سبب اضطراب النبي عليه الصلاة والسلام لهذه التهمة التي انتشرت في المدينة المنورة بفعل المنافقين. أفكان سبب ذلك لا يتعلق بأن هذه التهمة صحيحة ولا مصحيحة، لكن كان سبب حزنه أنه يا ترى بدها تخضع للحد ولا ما بدها تخضع للحد، هذا هو. والعياذ بالله، أي واحد منا هل يكون بهذا الشكل إذا اتهمت زوجته؟ نعم، يقول في نفسه والله يعني إذا ما حبسوها ما صار فيها شيء، ما أقاموا عليها الحال، ما على شيء، يكون ما في إشكال، لكنه خايف أنه مو أنه تكون التهمة صحيحة، خايف أنه التهمة توصل إلى القضاء والقضاء يبحث في الموضوع ومن ثم تخضع للعقاب. أي واحد شريف منا مو هذا اللي بيتألم له، اللي بيتألم له أنه هذه التهمة صحيحة ولا مو صحيحة. ولذلك فإن الباري عز وجل عندما أنزل هذه الآيات سكنت نفس المصطفى صلى الله عليه وسلم وزايله الاضطراب واطمأن نفسيا وانشرح صدره. لماذا؟ لأنه والله زوجته ما راح تخضع للحد يعني ولو كانت هي في شيء، ولا لأن الله برأها؟ هل فيكم أيها الإخوة من يرتاب في هذا الكلام الذي أقول؟ إذن فكيف يمكن أن نتصور إيمان إنسان بالله وإيمانه بنبوة رسول الله وحبه لرسول الله بعد أن يتهم السيدة عائشة بأن لا قد ارتكبت ولكن الله برأها براءة شرعية لأنه لا يوجد شهود أربعة على هذا الذي تهمت به؟ أنا لا أشك في أن الذي يقول هذا الكلام هو لا يتهم السيدة عائشة، هو يتهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنه لا يتهم فقط رسول الله، بل إنه يتهم ربنا في حكمته. الباري عز وجل أحكم وأعدل وأرحم من أن يبعث رسولا يترك زوجته تنحرف عن سبيل الرشد وتقع في الغي. ممكن؟ ما في مخلوق أحب إلى الله من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هذا شيء كلكم يعرفوه. طيب، هل من الحكمة الربانية أن يكرم نبيه محمدا بهذا الحب الباسق الذي يعلو على حبه لسائر الرسل والأنبياء الآخرين، ثم يترك زوجته تقع في الغي؟ نعم، وتتحرك الألسن بذلك فينال المصطفى صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يناله، والتبرئة التي تتم بعد ذلك لا تتجاوز التبرئة الشرعية. أنا لما بيكون موضع بهذا الشكل لا، ما بدي تبرئة شرعية، أنا بيهمني شرفي. هؤلاء الذين تأولوا كلام الله عز وجل وعمت أعينهم وصمت آذانهم عن قول الله عز وجل، إن الذين جاءوا بالإفك هذه الكلمة يقينا لا يحبون الرسول، يقينا لا يصفون مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى بالحكمة بشكل من الأشكال إطلاقا. ثم عبد الله بن أبي مسلم المنافق، أليس كذلك؟ طيب، وفي هذه الغزوة ذاتها رأيتم موقفه وهويته شخصيته، الكلام الذي قال أظن أننا لم ننسه عندما رأى شابين يختصمان عند ماء المريسيع، قال أو قد كاثرونا في دارنا والله ما أرانا وجلابيب قريش يعني المسلمين الذين جاءوا إلينا إلا كما قال المثل سمن كلبك يأكلك. يعني يشبه المسلمين ورسول الله بالكلب. أما والله لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. طيب واحد حاقد على رسول الله بهذا الشكل، كيف أصدق كلامه؟ كيف أجعل كلامه أسمى من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ كيف يتأتى ذلك؟ عبد الله بن أبي سلول اللي قبل ساعات يشبه المسلمين وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلاب ويقول ما أرانا وجلابيب قريش إلا كما قال المثل سمن كلبك يأكلك، ويعتبر أن المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هم الأذلة وأنه أضرابه هم الأعزة. وبعدين بيجي أنا أدين لكلامه وأصدق ما قال؟ نعم، نحمد الله عز وجل على أن أكرمنا بعد الرشد العقلي بالوعي الإيماني وبمحبة صادقة لله ومن ثم لرسول الله ومن ثم لأمهات المؤمنين وعلى رأسهن أم المؤمنين عائشة. في آخر درسي أيها الإخوة أقول شيئا لكم والله يشهد، لا أقولها اعتدادا بشخصي لكن أقولها لنجعل من ذلك درسا وعظة. نعم، كنت قد ألفت كتيبا أسميت عائشة أم المؤمنين حياتها في صفحات. نعم، دافعت عن الحقيقة ورددت على كلام غربيين يقولون كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده هواية أنه يتزوج الفتيات الصغيرات، هذا عبارة عن مرض نفسي مدري شو. نعم، باري عز وجل أجرى قلمي وله الفضل والمنة في هذا، لي ابنة تعيش مع زوجها في الرياض لا علم لها بهذا الكتاب قط، حديث العهد كان كتاب الصدق لم ينشر بعد تماما، حديث العهد. اتصلت بي عن طريق الهاتف وقالت رأيت رؤيا، طرق الباب عندنا فهرعت إلى الباب لأفتحه وإذا بامرأة دخلت وقالت أنا عائشة أم المؤمنين جئت أشكر أباك. سجدت شكرا لله. نعم، ما العبرة التي من أجلها أخبرتكم بهذا الموضوع؟ العبرة أن نشكر الله عز وجل على هذا اليقين الذي نتمتع به، أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أن لم يجعل سبيلا إلى قلوبنا من كلام المنافقين وأضرابهم وعبيدهم. نعم، أحمد الله وينبغي أن نحمد الله عز وجل على نعمة اليقين الحب الصادق بعد الإيمان العقلاني بالله عز وجل هو الذي ينجينا من سائر الآفات يوم القيامة. كثيرون هم الذين كانوا في الدنيا بحسب الظاهر من أفضل الناس من أفضل الناس، ولكنك تجد أنه في الواقع من أسوأ الناس، وكانوا مسورين بمظاهر وصور وألفاظ وكلمات. وربما تجد يوم القيامة أناسا في الدنيا نشوفهم عصاة مسرفين على أنفسهم، لكن رب العالمين يغفر لهم السبب عندهم قلوب صافية، عندهم قلوب صافية سليمة، والقلب السليم يكون شفيعا لصاحبه يوم القيامة. القلب السليم يكون شفيعا لصاحبه يوم القيامة. لذلك سيدنا إبراهيم خليل الرحمن ماذا يقول؟ نعم، ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بقلب سليم، مال إلا من أتى الله بكثير من الطاعات، بكثير من الحج، بكثير من القربات، بكثير من الخطب وما إلى ذلك والتآليف، لا، إلا من أتى الله بقلب سليم. نحن نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالقلب السليم. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي جزء لا يتجزأ من محبة الله. طيب، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تستلزم؟ محبة من كان يحبهم رسول الله، أمهات المؤمنين، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب زوجه عائشة وغيرها أيضا، أليس كذلك؟ فمن زعم أنه يحب رسول الله ويطيل لسانه كثعبان على أمهات المؤمنين فهو والله الذي لا إله إلا هو كاذب فيما يدعيه من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحب رسول الله كما يستلزم حب أمهات المؤمنين يستلزم حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن دائما نردد مع أمام البوصيري قوله: آل بيت النبي طبتم فطاب المدح فيكم وطاب الرثاء وأنا حسان مدحكم، فإذا نحت عليكم فإنني الخنساء، ستم الناس بالتقى وسواكم سودته البيضاء والصفراء. كيف يتم دعوة حبنا لرسول الله فيما إذا لم يكن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تربعت محبتهم على عرش قلوبنا؟ مستحيل. ثم إن حب رسول الله وحب أمهات المؤمنين وحب آل بيت رسول الله يستلزم حب أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم جميعا، أليس كذلك أيها الإخوة؟ بهذا نلقى الله، بهذه القلوب السليمة المليئة بمحبة الله، محبة رسول الله، ومحبة أمهات المؤمنين، ومحبة آل بيت رسول الله وأصحابه، نلقى الله غدا إذا سئلنا ما هي الأعمال التي رحلتم بها إلى، نقول والله ما في عمل، أعمالنا كلها بايخة، ما في شيء، لكن وفدنا إلى الله بحبه، وفدنا إلى الله بحب رسوله، وفدنا إلى الله بحب من أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال له: يا رب اجعل من هذه المحبة شفيع لنا، والحمد لله رب العالمين. قبل أن نختم درسنا بالدعاء، يبدو أنني سأغيب عن درس يوم الاثنين فقط، نعم، وموعدنا إن شاء الله درس يوم الخميس إن شاء الله. نعم، شيخنا الشيخ هاشم كان يصر على أن ينوب عني في هذه الدروس عندما أغيب ابني، وقد وكلفته في هذا لكنه مريض في الواقع، يعني يعاني، أدعو الله له بالشفاء إن شاء الله، فإذا شفي في المرات الآتية سينوب. نعم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق يا رب العالمين. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك، ولكننا ضعاف وأنت وصفتنا بذلك يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك اللهم بالضعف الذي ركب في كياننا، ونسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبغناك عنا وعن طاعتنا، نسألك اللهم أن تتجلى الساعة علينا تجليات رحمة مغفرة رضوان، ونسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، فلا تؤاخذنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الغراء أن تصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت ربنا لا رب لنا سواك، وقفنا ببابك والتجأنا إلى أعتابك ودخلنا في ساحة كرمك وجودك، ننتظر مننك، ننتظر المزيد من عطائك، ننتظر استجابتك لدعائنا. حاشاك يا ربي وقد دخلنا في ساحة فضلك، حاشاك أن تردنا خائبين يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تعطي كل واحد منا سؤله يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، أدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، ألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. يا رب دبر لنا أمورنا كلها بلطفك فإنا لا نحسن التدبير، دبر لنا أمورنا يا رب فإنا لا نحسن التدبير، وكلأنا كلاءة الوليد في المهد في كل شؤوننا الدنيوية والدينية يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وبأسرار كتابك المنزل على نبيك المرسل، أن تجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. يا رب ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا ذا الجلال والإكرام ارزقنا الأدب مع أنبيائك مع أوليائك مع أصفيائك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب إذا رحلنا إليك وأوقفتنا بين يديك نسألك اللهم أن تجعلنا من الذين غفرت لهم، نسألك اللهم أن تجعلنا من الذين أدخلتهم في جنانك بدون حساب يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين كرمك الواسع يورينا بفضلك، ونحن مقرون بذنوبنا مقرون بأخطائنا الجسيمة، لكنك الرب المنان الرب الرحمن الرب الغفور، فيا أرحم الراحمين يا مفرج كرب المكروبين يا مجيب دعاء المضطرين، اجعل هذه البلد بلد آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفق اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض أصلح اللهم حال قادة المسلمين، اجمع كلمتهم على ما يرضيك، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا يا من لا تضيع عنده الودائع، فاستجب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في أمالنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.